دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين. ومئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب مقر إقامة نتنياهو مطالبين باستقالته. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرا أن نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية. روحاني وخلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة أشار إلى أن الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا أعلنت صراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقا للاتفاق النووي. وأضاف روحاني أن الجمهورية الإسلامية قد انتصرت في الحرب الاقتصادية التي مارستها الولايات المتحدة ضدها، حيث اعترف الأمريكيون أنفسهم بفشل هذه السياسة. أعلن مجلس الشورى الإسلامي في إيران انتهاء الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوكالة الدولية لا يحق لها الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية. وللمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
مع انتهاء مهلة 3 أشهر ينتهي الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية. هذا ما أعلنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال جلسة للبرلمان، مؤكدا حرص النواب على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد.
طبق التاريخ الذي حددناه في 22 من هذا الشهر تنتهي مهلة 3 أشهر وفق القانون، وبذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية أو نقلها.
وخلال الجلسة قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان أمامها مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية ويجب تطبيق قانون البرلمان.
وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية يجب مسح جميع الصور والتسجيلات المصورة من قبل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وكان على مدير الوكالة أن يبلغها أمس بأن المهلة انتهت.
وتعول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد الوضع الراهن فيما يخص بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من محادثات فيينا المتواصلة بين لجان العمل المشتركة في الاتفاق النووي لرفع جميع إجراءات الحظر عن إيران. وقبيل المحادثات كانت الوكالة قد توصلت إلى اتفاق مع إيران خلال زيارة لمديرها رافائيل غروسي إلى طهران في شباط فبراير، وينص على استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات على أن تمحى بعد فترة 3 أشهر دون أن تطلع عليها الوكالة في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران.
نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن مصدر مطلع في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حديثه عن احتمال التمديد المشروط للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر واحد. وبحسب وكالة نور نيوز فإن هذا الموضوع ينصب في سياق حسن نوايا إيران ويهدف لإعطاء فرصة لمباحثات فيينا، فيما يتوجب على الأطراف المتفاوضة في فيينا العمل على استغلال الفرصة التي تقدمها إيران للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق مطالب إيران المشروعة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن إيران تقف بحزم ضد أي عدوان وتسعى أيضا ذاته لإحلال السلام المستدام والاستقرار بالمنطقة وبناء علاقات ودية مع دول الجوار والأمة الإسلامية جمعاء. وأشاد قاليباف بالتقدم الذي حققه أبناء الشعب الإيراني على صعيد الأمن والدفاع، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد، كما لفت إلى انتصار المقاومة في غزة، وقال إن الدول العربية لم تصمد في ستينيات القرن الماضي أمام العدو الصهيوني، لكن اليوم في ظل وحدة المسلمين تمكنت غزة من الصمود أمام العدو المدجج بالسلاح وتكبيده هزيمة نكراء. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن قواتنا المسلحة وضعت استراتيجية زيادة القدرات الدفاعية والهجومية والردعية ضمن أجندتها الدائمة، ولن تسمح للأعداء بالتطاول على أرض الوطن. وفي بيان بذكرى تحرير مدينة خرم شهر إبان الحرب المفروضة، قال اللواء باقري أن هذا الحدث العظيم هو نقطة تحول تاريخية في مجال تألق إيران ضد مؤامرات الاستكبار العالمي المستمر. وأشار إلى تقارن هذه الذكرى مع انتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إن راية المقاومة لا ترفرف فقط في غزة والأراضي المحتلة بل في جميع أنحاء العالم، وجعلت شبكة العنكبوت للكيان الصهيوني أوهن من أي وقت مضى. وشهدت مدينة قم المقدسة جنوبية العاصمة الإيرانية طهران وقفة شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتفالا بانتصار المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
الله أكبر.
تكريما لانتصار غزة ومعركة سيف القدس، نزل الإيرانيون إلى الشارع بمدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران للتعبير عن فرحتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني. المشاركون رفعوا العلم الفلسطيني مشددين على أن إيران لم ولن تتخلف عن دورها في دعم المقاومة الفلسطينية.
لن نترك الشعب الفلسطيني وحيدا. ما حصل في فلسطين المحتلة هو مناورة صغيرة من النصر الكبير القادم أمام الكيان الإسرائيلي المحتل.
العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة السلاح والقوة. المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية ونجحت في كسر عنجهية الصهاينة.
وأكدت الكلمات في هذه الوقفة أن العالم الإسلامي بأسره يتحمل المسؤولية والواجب الديني في قضية فلسطين، وعلى الدول الإسلامية أن تنزل إلى الميدان بكل صدق وإخلاص دعما للشعب الفلسطيني، إن كان ذلك عبر تعزيز قوته العسكرية أو تقديم الدعم المالي أو إعادة إعمار البنى التحتية والدمار الحاصل في غزة. هذا وقد أكدت المرجعيات والمؤسسات الدينية بمدينة قم المقدسة في بيانات منفصلة أن المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها بالحديد والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة سوف تمهد للانتصار الكبير القادم.
يرفرف العلم الفلسطيني هذه الأيام في المدن والمحافظات الإيرانية في رسالة مفادها أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى البوصلة.
قال ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي في إشارة إلى صاروخ عياش أن هذه التكنولوجيا كانت من أفكار اللواء الحاج قاسم سليمان التي شاركها معنا وحولناها إلى تكنولوجيا محلية، وأخيرا تمكننا من استهداف بطاريات القبة الحديدية. وفي ملتقى تحت عنوان استعراض مبادئ فلسطين في الثورة الإسلامية والذي عقد بالقرب من مرقد الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان، أضاف القدومي ليس من قبيل المبالغة القول أنكم أيها الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات، وأشكركم على دعمكم ونحن نقدر ذلك. تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس المحتل مطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال صحيفة يدعوت حرنوت الإسرائيلية أن أكثر من 1000 شخص تظاهروا في شارع بلفور القريب من مقر إقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته. وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين اتهموه بأنه لا يجلب الأمن للإسرائيليين وأنه جر إسرائيل إلى عملية في قطاع غزة لأسباب شخصية. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال فجر اليوم ساحات المسجد الأقصى وسط حالة استنفار واعتداء على المصلين، واعتقلت قوات الاحتلال بعض الشبان خلال توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح وردود. كما تستعد مجموعات صهيونية متطرفة لتنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى اليوم بعد أن نشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توعدت فيها باقتحام المسجد المبارك. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح القدس شادي مطور وشابين فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم بالقدس المحتلة. وحول اقتحام العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام على إعلان المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، أعادت سلطات الاحتلال صباح اليوم فتح باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك، وسمحت لعشرات المستوطنين باقتحامه على شكل مجموعات متتالية بعد إغلاقه لمدة 20 يوما. وانتشرت قوات الاحتلال على أبواب الأقصى وفي ساحاته بأعداد كبيرة، واعتقلت حارس المسجد فادي عليان وبعض الشبان خلال وفدهم للصلاة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح ورذوذ. كما اعتدت القوات المنتشرة على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية على عشرات الشبان الفلسطينيين بالضرب، وألقت قنابل الغاز بصورة عشوائية، ومنعت من منهم دون 45 عاما الدخول وأداء صلاة الفجر في الأقصى. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى، حيث تم فرض إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، وفرضت رقابة مشددة عليهم وقامت بتوقيفهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم. وشهدت القدس القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم نصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية لساحات المسجد وخارج أبوابه. إلى ذلك دعا نشطاء مقدسيون إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه في وجه اقتحامات المستوطنين. وعلى الصعيد السياسي، دانت الخارجية الفلسطينية استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وجاء في بيان الوزارة أن سلطات الاحتلال ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد، معتبرة الاقتحام استخفافا بالمواقف الدولية التي طالبت تل أبيب بوقف اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات.
وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية. وأفادت وسائل إعلام عراقية أن وزير الخارجية الفلسطيني سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين وكذلك رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان. ويزور رياض المالكي بغداد بتكليف من رئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا وكشف مصدر مطلع أن زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي إلى رام الله قد ألغيت لأسباب فنية. ومع ختام هذه النشرة تذكر عناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول سنواصل محادثات فيينا حتى التواصل اتفاق نهائي. العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين، ومئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب مقر إقامة نتنياهو مطالبين باستقالته. شكرا طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي وبرنامجكم المنتدى الإذاعي، حيث نجدد لقاءنا معكم أيها الأحبة، وبكل سرور إليكم عنواننا الإلكتروني هو radiohadi@irib.org. نبدأ بمساهماتكم. ها هو العزيز أبو إبراهيم من البحرين، دائما يتحفنا بكلمات طيبة وراقية، والآن يكتب لنا من وصايا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي يقول فيها: عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي: لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. فقلت: جعلت فداك، فكيف هو إذن؟ قال عليه السلام: كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا أبو إبراهيم. أما أبو جواد من العراق فيتحفنا بهذه الكلمات الطيبة ويقول: ما أجمل الأمل فيك أيها اليوم الجديد، ما أجمل أن نراك نقطة صفر للانطلاق من جديد، نطوي صفحات الماضي لنفتح بك صفحة جديدة إن شاء الله وبالتوكل على الله. العزيز حسن طارش البحراني من سلطنة عمان أيضا يبدع ويشير إلى إدارة التغيير، يقول: مزعجة تلك التغريدات الداعية لقطع الوصال والاستغناء عن الآخرين إن لم يبادلونا نفس المستوى من مستوى الاهتمام، وكأن العلاقات البشرية معاملات تجارية تدفع وتقبض نفس القيمة. يقول العزيز حسن طارش البحراني: لو أطعنا هكذا توجيهات لما كان هناك محل الإحسان والتربية والفضل وغير ذلك من القيم النبيلة بين البشر. بالفعل هو كذلك. العزيز علي أحمد ديجان من اليمن يقول: لن تهزم أمة أعلنت ولائها لله ورسوله والإمام علي، لن تهزم أمة قادتها بمقدمة صفوف المعارك، لن تهزم أمة وثقت بالله وتوكلت عليه، لن تهزم أمة قائدها قرآني رباني، لن تهزم أمة عشقت الشهادة. بارك الله بك يا عزيزي علي أحمد، دمت في خير وسلامة ونصر إن شاء الله. أما الأخت زهراء الموسوي من العراق التي دائما تتحفنا بتأملات قرآنية، تقول: دخل الدكتور قاعة المحاضرات فوجد جهاز العرض به خلل ولا يعمل، فتم تغيير القاعة، ولكن كتب شيء على السبورة. عندما دخل أحد الطلاب رأى كلمة رحمة الله بالتاء الممدودة كانت قد كتبت على السبورة، فاستنكر هذا الطالب وجود هذا الخطأ اللغوي بين طلاب الجامعة. سألهم الدكتور: من يعرف الفرق بين رحمة الله بالتاء المربوطة ورحمة الله بالتاء الممدودة؟ فأجاب معظم الطلاب إن رحمة الله بالتاء الممدودة خطأ إملائي. فوضح لهم قائلا: اللفظة التي تأتي فيها التاء مبسوطة، يعني رحمة تاء ممدودة، مفادها أنها رحمة بسطت بعد قبضها وأتت بعد شدة، ودائما تكون مضافة مباشرة للفظ الجلالة الله، كما قال تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتأتي كذلك استجابة لدعاء زكريا عليه السلام بطلب الولد، قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم يفصل سبحانه وتعالى بعدها قصة وهب يحيى لزكريا عليهم السلام، ففتحت الرحمة لهما بعد قبضها زمنا طويلا. بديع يا زهراء الموسوي، شكرا جزيلا، فصلت لنا الكلمتين رحمة بالتاء الممدودة والتاء المقصورة، حياك الله. فاصل ونعود إليكم أحبتي.
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتوا أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتوا أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا مصابيح العدالة،
يا أهل بيت الرسالة الأحمدية، ويا مصابيح العدالة الحيدرية، ويا نجوم الساطعة بنور الزكية، ويا شموس العصمة وبدور الزهية، انتو أنوار الهداية، وانتو قدوة للبرايا، ويصطعب حبكم جماله، يا مصابيح العدالة، ويا مصابيح العدالة،
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة.
حياكم الله أحبتي، بودي أن نعرج على مساهماتكم الرائعة عبر الواتساب، ونبتدأ بأولاها من الأخت الكريمة أم علي الحسيني من بابل العراق. كتبت هذه الكلمات الرائعة، تقول فيها: الوجوه التي نحبها في الله لا تغيب عنا، ما أجمل الحياة وفيها عزيز يتذكر، وصديق يتأثر، ومخلص لا يتغير. عطر الله قلوبكم الطيبة بالإيمان، وفرج همكم وحفظكم ورزقكم الخير أينما كنتم، وألبسكم حلل العافية. بارك الله بك يا أم علي، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة. أما الأخت زينب البحراني تقول: اليوم يطل علينا مع البرامج الحرة والمفتوحة بتعبير المستمعين في منتدى الإذاعة، وتحية طيبة لكادر البرنامج، شكرا جزيلا. تقول: ما أطيب الدنيا إذا تصادفت القلوب، وتناست العيوب، وتجملت بحسن الأسلوب، ودعت لبعضها بمغفرة الذنوب، وجعل مسيرنا في خير الدروب، أنار الله دربنا بنور الذي أنار به السماوات والأرض. حياك الله يا زينب، شكرا جزيلا. العزيز أبو مهدي من البحرين أيضا يبدأ مشاركته بالصلاة على محمد وآل محمد ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعاتك، فإلى من يفزع المذنبون؟ أحسنت يا عزيزي أبو مهدي من البحرين. أما الأخ العزيز منصور حسين شرف من البحرين يكتب لنا هذه المساهمة: مثلما يرحل الظلام أمام ضوء الفجر، سيرحل عنك العسر بأنوار اليسر، إن مع العسر يسرى، فبعد كل عتمة يتسلل إلي نور خافت. هذا النور يخبرنا أن الدرب الذي يجب أن نسلكه واضح، إشعاع يخبرنا أن بعد كل ظلم ضياء، وبعد كل يأس وكربة هناك فرج. فعند قمة اليأس والإحباط من أسباب الدنيا والمقاييس المادية، حينها فجأة يتنزل النصر والفرج. فما أجمل أن تبتسم حين يظن الآخرون أنك سوف تبكي، فالألم جزء من الحياة، ومن لم يتألم لم يعرف معنى الحياة. فلا تستسلم أبدا، فربما اللحظة التي تظن أنك هزمت بها تكون هي بداية الانتصار. كلمة طيبة رائعة، أحسنتم يا أعزائي. فاصل ونعود إليكم.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
حياكم الله أحبتي، ونشكر الأخت أم علي من البحرين التي تشكو من خلل فني لربما يشوش عليها البث من إذاعتنا، وتقول: حقيقة يصيبني وجع رأس، والله يصبرني حقيقة. لا نستغني عنك يا أختي الكريمة أم علي البحراني، من البحرين، مساهماتك ومشاركتك رائعة، وإن شاء الله بالوقت القريب ترفع هذه الغمة ونستمع إلى صوتك ومشاركتك البديعة. أما الآن أحبتي، فقد أعددت لكم هذه القصة. يحكى أن حطابا شابا يعيش وحيدا في بيت طيني بإحدى القرى النائية. كان بسيط لكنه مفتول الحضارات، ولا يتقن عملا سوى جمع الحطب من الغابة القريبة من بيته. إنه يستيقظ كعادته مبكرا كل صباح، ويذهب ماشيا وبهدوء إلى وسط الغابة ليحتضب منها، فيجمعه ويربطه برزمة كبيرة ويحملها على ظهره ويعود بها إلى منزله. وما أن يصل المكان الذي اعتاد عليه كل يوم في وسط الغابة إلا ويبدأ عمله بجد ونشاط، وعلى مدى ساعات طوال النهار دون كلل ولا ملل ولا استراحة. ولكن على الرغم من هذا الجهد الفائق الذي يبذله، كان قطع أغصان الشجر إلا أنه كان يحصل على كمية ضئيلة من الأخشاب قياسا للتعب الذي يبذله في قطع الأغصان. وفي يوم من الأيام، وبينما هو مشغول في عمله هذا، فإذا برجل طاعن في السن ولكن تبدو عليه الحكمة، يقف بالقرب منه مدهوشا من عمله وفعل هذا الخطاب. وجده المسكين يضاعف في جهده، يبذل ما استطاع من قوة ويتصبب عرقا كثيرا، إلا أنه لا يجمع إلا على كمية قليلة من الأخشاب. صحيح أن الأغصان التي تقع بين يديه كانت جافة وسهلة الكسر والتقطيع، إلا أن فأسه كان هو السبب، كان صدئا وثلما. اقترب منه وسلم عليه وقال له: ساعدك الله يا أخي، أرى أن التعب كثير، أنك تتعب كثيرا بعملك هذا، ألا تسترح قليلا وتأكل معي لقيمات ما قسمه الله لنا من بركات؟ فيرد عليه الحطاب: أشكرك جزيل الشكر يا رجل، لا أحس بالجوع إلا عندما أنتهي من عملي هذا، فكما تجدني لا وقت عندي، يجب علي الرجوع قبل أن يحل الغروب، وكما ترى لازلت أن لم أجمع الكمية اللازمة لهذا اليوم. يسأله الرجل العجوز: لما لا تشحذ فأسك جيدا فيسهل عليك عملك، فتقطع الأغصان بسهولة وتوفر جهدك الذي تبذله، وتحصل على كمية أكثر من الأغصان وبمجهود أقل. يجيبه الحطاب منزعجا: إنك تكثر من أسئلتك علي يا هذا، وتأخذ من وقتي، ليس لدي الوقت الكافي لأفعل ذلك يا رجل، علي أن أمضي بقطع الأغصان من هذه الأشجار وأنتهي من ذلك بسرعة قبيل الغروب، ألم تسمعني؟ العبرة أحبتي: الجد في جهد وإخلاص في العمل وحدهما غير كافيان لبلوغ المراد. إن لم يكن العمل وفق إعداد مسبق وخطط مدروسة ومحكمة كما يجب، إعداد واستخدام وسائل لازمة وناجعة للوصول إلى الهدف المنشود. أمير من إيران يقول: المظلة لن توقف المطر، بل تساعدك على السير أثناء هطوله. كذلك الثقة، هي لن تضمن لك النجاح، بل تعطيك الفرصة لتحقيقه. بالفعل هو هكذا يا أمير، أحسنت، نقطة مهمة جدا. الأخت أم علي من البحرين، توان ذكرنا اسمها وها هي تكتب لنا هذه المساهمة: كان الهدهد أحسن منا في نقل الأخبار، حيث قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يقل سمعت أو قرأت أو قالوا أو كما وصلني، بل خبر يقين. لذلك لا تنشر ما لا تعلم يقينا صحته، ولا تنشر إلا ما يزيد من حسناتك والتثبت من الأمر قبل نقله أو نشره، مطلب ديني ومنهج من مناهج الأنبياء. بالفعل أحسنتي. محمد خليل من قطر يقول: زرعان يحبهما الله، زرع الشجر وزرع الأثر، فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم البشر، طبتم بطيب الذكر والأثر. يضيف ويقول العزيز محمد خليل: وليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. وأم علي من العراق، بعض الأسئلة على ما يبدو يجب علينا أن نترك مساهمة أم علي ونتجه إلى العزيز أبو علي من العراق. السلام عليكم.
والله انت علي،
حياك الله، تسلم
حق رسول الله. يعني أنا من أسمع صوتك أفتاح وحق هو الحسن.
والله كذلك، القلوب سواق، القلوب سواق يا عزيزي أبو علي.
أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويصحي بدنك ويكفيك شر بني آدم
للجميع إن شاء الله. حياك حياك يا وردة.
تحيتي لك وللكادر مديرا ومعدا ومخرجا، ولا أنسى الأستاذ الكريم مسؤولة الاتصالات في مال غراوي.
معك الله.
ولكل مستمع. وطبعا أنا هذا اليوم انتهز هذه الفرصة لأعزي سيد حيدر الموسوي بوفاة والده، لأن هذا الرجل كان متصل بالإذاعة دائما
رحمة الله عليه
من العراق بالبصرة.
اللهم ألهم الصبر والسلوان.
أنا أريد أتكلم اليوم عن بعض العادات المتخذة عند العشائر، وهي شنو؟
نعم.
يعني ابنية مثلا يأتي لها إنسان يخطبها، وهذا الإنسان اتصلوا به الجميع لينزوجوا من تصدروا دينه وخلقه، مو ماله الأموال البيت ما ادري شلون، هذه كلها ترى كل شيء معه. انا والله العلي العظيم استاذ حيدر اعرف انسان ثاني يبسط بسطيه يبيع جزاير، هسه صلي على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد
وال محمد. الله سبحانه وتعالى، الله رزقه خير من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
اذا الرازق هو الله سبحانه وتعالى.
بالفعل اكيد.
اذا هاي العاده المتبعه اقول لكم يا جماعه ترى والله ما مشكله، يعني انت تنهى تريدها لابنك او تريدها لاخوك او تريدها لغير، يا اخي هذا خطا، لانه قد يكون البنت مو قابله مرضيه، يعني حتى التقرب اليها استغفر الله جناح، لما يصير ما يجوز، لان بدون رغبه بدون كذا. فاقولهم يا جماعه الخاطبه حسين هاي العاده شيلوها منكم، اسال الله انه يتبعون هذا الخط الاسلامي الديني
إن شاء الله.
زوجوا من تكتروا دينه وخلقه، وهذا هو الكافي. وأسأل الله أنه يشيلون هاي الخسرة اللي حقيقة غير مرضية بالإسلام، ولكن
يلتفت حياك حياك. شكرا لهذا التنويه، بارك الله بك.
المنتدى الإذاعي، هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
أما مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من العراق فهي أسئلة من القرآن الكريم، تقول في سؤال لها: ما هي السورة القرآنية التي تشفع لمن قرأها؟ جواب: سورة الملك. السورة. السؤال الثاني: ما هي الآيات العشر التي تعصم الإنسان من الدجال؟ الجواب: هن أول عشر آيات من سورة الكهف. سؤال: ما هي السورة التي نزلت بكاملها؟ الجواب: سورة المدثر. وسؤال: ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن؟ الجواب: سورة البقرة. وأخيرا سؤال: ما هي السورة التي حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء على تعلمها؟ هي سورة النور. شكرا يا أم علي من العراق على هذه المعلومات. عباد العمري من اليمن يتحفنا بوروده الخمسة، يقول: خمسة ورود ازرعها في داخلك. الوردة الأولى: كن كالنخلة، عالية الهمة، بعيدة عن الأذى، إذا رميت بالحجارة القطر طبعا. الوردة الثانية: هل سمعت أن الحزن لا يعيد ما فات، وأن الهم لا يصلح الخطأ؟ فلماذا الحزن والهم؟ الوردة الثالثة: لا تنتظر المحن والفتن، بل انتظر الأمن والسلام والعافية إن شاء الله. الوردة الخامسة: اطفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن كل من أساء إليك من الناس. وأخيرا الوردة الخامسة: القرآن والذكر والاستغفار أدوية ناجحة لكل كدر وضيق. أخيرا يختم مشاركته العزيز عباد العمري ويقول: يا رب تكون كل وردة لها أثر طيب في أنفسكم. أحسنت يا طيب، بارك الله بك. الأخت الكريمة سعاد من البحرين لها مشاركتان أمامي. المشاركة الأولى: كان الليث بن سعد يتاجر في العسل، وذات يوم رست سفينة له محملة بالعسل، وكان العسل معبأ في براميل. فأتت له سيدة عجوز تحمل وعاء صغيرا وقالت له: أريد منك أن تملأ هذا الوعاء عسلا لي. فرفض، وذهبت السيدة لحالها. ثم أمر الليث مساعده أن يعرف عنوان تلك السيدة ويأخذ لها برميلا كاملا من العسل. فاستعجب الرجل وقال له: لقد طلبت منك كمية صغيرة فرفضت، وها أنت الآن تعطيها برميلا كاملا؟ فرد عليه الليث بن سعد: يا فتى، إنها تطلب على قدرها، وأنا أعطيها على قدري. سعاد من البحرين تكمل وتقول: لو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الأخذ. واقعا كلمة بديعة يا سعاد، بارك الله بك. أما المشاركة الثانية عبر الواتساب، تقول الأخت سعاد: قلوب الخلق ثلاثة، قلب يطير في الدنيا حول الشهوات، قلب يطير في العقبة حول الكرامات، وقلب يطير في سدرة المنتهى حول الأنس والمناجات. وقلب معلق بالدنيا، وقلب معلق بالعقبة، وقلب معلق بالمولى، وقلب حريق، وقلب غريق، وقلب سحيق، وقلب منتظر للعطاء، وقلب منتظر للرضاء، وقلب منتظر للقاء، وقلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مطروح، وقلب منيب، وهو قلب سيدنا آدم عليه السلام، وقلب سليم هو قلب سيدنا إبراهيم، وقلب منير هو قلب سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا قلبا يليق بلقائك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت يا سعاد.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكاد البرنامج المنتدى الإذاعي وفقرة وللمستمعين ما يطلبون، ويسرني أن أطلب أنشودة خير الكتاب للمنشد مسعود كورتس وأهديها إلى جميع المستمعين والمستمعات وإلى كافة العاملين في الإذاعة العربية في طهران وإلى حلقة الوصل أختنا ندى قاسمي. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
حياك الله يا أخت عذراء الموسوي من العراق، ولو عتبنا عليك إذ حرمت الإذاعة من مشاركاتك الراقية، نتمنى أن نستمع لها ونقرأها. طلبت أنشودة خير كتاب للمنشد مسعود كورتس، العزيز جعفر ديجانكو قد هيأ لك هذه الأنشودة، نستمع سوية.
يفتح للجنة أبواب، قلب يعشق ما خاب وخير كتاب، قانون الله بذا الكون يروي أفئدة وعيون، بالروح يذوب وينساب وخير كتاب، بهداه الأنفس ترتاح وحقا قوت الأرواح، وأنيس المذنب لو تاه وخير كتاب، إعجاز لا متناهي كم يربطنا بالله، بوصلة القلب المرتاب وخير كتاب، من منهاج لأولي الألباب، يفتح للجنة أبواب، قلب يعشقه ما خاب، وخير كتاب. فيه الحل اقرأه وخذ بالأسباب، هو خير كتاب، هو نور قلوب العشاق، والروح له كم تشتاق، بحياة المؤمن ما غاب، هو خير كتاب، نور يسكن في الأعماق ويهذب كل الأخلاق، أحرفه أجر وثواب، هو خير كتاب، منهاج لأولي الألباب، يفتح للجنة أبواب، قلب يعشقه ما خاب، هو خير كتاب.
أنشودة جميلة، شكرا يا عذراء.
المنتدى الإذاعي، صوتكم له صدى، مشاركاتكم لها أثر، ومساهماتكم ستبث وتقرأ. أهدوها لمن تحبون، ستسبغون لهم أجل معاني المعروف، وستكسبون ودهم. ها هو المنتدى الإذاعي المباشر. المنتدى الإذاعي.
العزيز أبو أحمد من السعودية يبعث لنا بعض المفاهيم القرآنية، يقول: قد تفهمها ظاهريا وهي بغير معنى، مثلا كأنها جان. يقول العزيز أبو أحمد: هي نوع من الحيتان سريعة الحركة وليس الجن. أيضا: إذا قومك منه يصدون، بكسر الصاد أي يضحكون وليس من الصدود. أيضا: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن يعني اليقين وليس الشك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الكفر وليس النزاع والخصومة. وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين، يقول من القسم بمعنى الحلف وليس من القسمة. وأخيرا: كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا فيها، وليس من الغنى وكثرة المال. أحسنت يا أبو أحمد. علاء كريم من العراق تقول: أهم شيء في الدعاء هو إحسان الظن بالله واليقين بالله. مثلا يوسف عليه السلام أحسن الظن بالله فأكرمه وجعله عزيزا لمصر بعدما سجن فيها. يونس عليه السلام أحسن الظن بالله فعاش بعد أن كان في بطن الحوت. موسى عليه السلام أحسن الظن بالله فنجاه من فرعون وظلمه. مريم سلام الله عليها أحسنت الظن بالله، رزقها بعيسى دون أن يمسسها بشر. عيسى عليه السلام أحسن الظن بالله فرفعه الله إلى السماء حيا. إبراهيم عليه السلام أحسن الظن بالله فكانت النار باردة ولم تصب به. زكريا عليه السلام أحسن الظن بالله، رزقه الله بيحيى وامرأته عجوز. وأخيرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الظن بالله فجعل له كثيرا من المعجزات. بارك الله بك يا آلاء كريم من العراق.
Thank you.
من حفر حفرة وقع فيها. عدو عاقل خير من صديق جاهل. من كثر إحسانه كثر إخوانه. اجهد ولا تكسل ولا تكن غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. لا تؤخر عملك إلى الغد، ما تقدر أن تعمله اليوم. اترك الشر يتركك. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. كانت هذه مشاركة من العزيز أبو رضا من العراق، شكرا يا عزيزي أبو رضا. أما الآن فنستقبل الصوت العزيز الذي لم نسمعه منذ مدة، العزيز الفاضل الأخ عبد العباس كاظم من العراق. السلام عليكم.
عبد العباس عبد الكاظم، تحية طيبة.
والنعم. والنعم.
وحي معك أخوتك العاملين معكم في إذاعتكم الكريمة ومستمعيكم الأعزاء.
بارك الله فيك.
حقيقة نحييكم دائما ونشكركم على ما تصرفوا من برامج نافعة، سيما أنه الإنسان المشارك يختار ما يريد أن يتحدث به، وهذا أيضا لسه رائعة من عندكم.
شكرا لحسن ظنك.
أود أن أبين ماذا بعد النصر الذي حققه الأخوة الفلسطينيون في غزة.
نعم.
كيف نقرأ هذه المسألة؟ القراءات كثيرة، ولكن بعض النقاط وأذكرها باختصار حتى لا أخذ من وقتكم ووقت المستمعين الكرام.
بارك الله بك.
بعد ما تحقق النصر على الصهاينة تبينت أمور كثيرة، منها أن هذا الكيان الذي يدعي القوة وأنه الجيش الذي لا يقهر سبس فيه قول سماحة السيد حسن نصر الله أنه هذا الكيان أوهن بيت العنكبوت، واعترف بذلك كثير من الصحفيين الصهاينة والكتاب، منهم أستاذ في الحضارة بالجامعة العبرية، ومنهم سياسيين ابتعدوا عن القيادة في الإدارة الصهيونية. هذه مسألة. مسألة أخرى، تبين زيت العرب الذين ينادون بالقضية الفلسطينية وأنها المحورية والمركزية، وشرعنا من الأحاديث والأناشيد الحماسية منذ كنا صغارا في المدارس الابتدائية.
أي والله.
على مدى أكثر من 50 سنة عشناها من الطفولة لليوم، ثبت أن هذا الكلام كله باطل، ولأجل إبقائهم في مناصبهم والتمسك في عروشهم الخاوية.
صحيح.
وكذب زيفهم وتنكرهم بالعروبة والإسلام ولقضية القدس، وانبرت الجمهورية الإسلامية مع المقاومة التي تسير معها وخلفها بأنهم هم الذين يحافظون على الإسلام، هم الذين يهتمون بقضايا بالأقصى، بقضايا الأمة العربية. فالأعراب تنكروا وخانوا عروبتهم، والمسلمين نكثوا، ولكن الشعوب ما زالت حية وظهرت وناصرت الأخوة الفلسطينيين. مسألة أخرى، أن هذا النصر لا شك إلهي وبلطف إلهي،
الحمد لله.
والإمداد كان من الجمهورية الإسلامية بالأيدي العربية، بالدماء العربية في غزة. هو هذا الإسلام المتكامل، ونحن نقرأ خلاصة الحديث فيه كثير، ونستخلص أن الأمة حية،
الحمد لله.
والإسلام إن شاء الله لن يستطيعون انحراف الشعوب عن إسلامهم وعن دينهم وعن محبتهم
وتمسكهم
بالقدس، وإن شاء الله النصر قادم، وهي إن شاء الله بشارة لظهور القائد الإلهي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه
وشكركم. أنا أشكرك كثير الشكر يا حبيبي عبد العباس عبد الكاظم على هذه المشاركة الرائعة والواعية حقيقة، تعلم عن نير فهمك وعلمك لهذا الأحداث التي نمر بها. بنفس المنوال يمر العزيز محمد عبد الكريم من قطيف السعودية بمساهمة بديعة بعد السلام الطيب والرقيق، يقول إن ما يحصل اليوم من اعتداءات وقتل وتهجير وتهديم منازل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني المحتل هو بداية نهاية هذا الكيان الهش أمام إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الصامد المضحي الذي لا يقهر 70 عاما وهو يواجه الغطرسة الصهيونية رغم قلة العدد والعدة وخذلان الناصر. وأقول يعني محمد عبد الكريم يقول سلام على أهل غزة الأبطال، النصر في أرض غزة كبرا والعز فيها قد نما وتحرر، قد حطمت أنف صهيون وانبرت في تربها زرع الإباء وأثمرا، وقد أهدت للثائرين شموخها ولقنت الصهاينة درسا يسطره التاريخ أن القدس والأقصى بل كل فلسطين خطا أحمرا. وأضيف على ذلك وأقول والكلام لا زال للعزيز محمد عبد الكريم، يا أبطال غزة علموا الأعراب بعض ما عندكم فإنهم ساهون، علموهم كيف يكونوا رجالا بعد أن صاروا نعاجا يقودهم ثعلب ماكر فتانا، علموهم كيف أن الحجارة تغدو بيد الأطفال غزة بيد أطفال غزة سلاحا تمينا، كيف أن الحجارة تغدو صواريخنا تدك رؤوس بني صهيون دكا متينا، يدب في قلوبهم الرعب إلى الملاجئ خائفين. أخيرا يقول العزيز محمد عبد الكريم سلام النصر والعزة إلى الأبطال في غزة ونصر من الله وفتح قريب. سامر الزين من قم المقدسة أبدع في هذه المشاركة وقال ما هو الفرق بين أمي وأبي؟ الفرق التي تحبك من لحظة أن تفتح عينيك هي أمك، والذي يحبك بدون أن يظهر في عينيه هو أبوك ولكن تظلمه. الأم تقدمك إلى العالم، الأب يحاول أن يقدم لك العالم فيشقى. الأم تمنحك الحياة، الأب يعلمك كيف تحيا هذه الحياة فيجهدك. الأم تحملك داخل بطنها 9 أشهر، الأب يحملك جميعا باقي العمر ولا تشعر. وأخيرا الأم تصرخ عند الولادة فلا تسمعها، والأب يصرخ بعد ذلك فتشكو منه. حياكم الله وشكرا لحسن إصغائكم، حقيقة لحظات سريعة مرت وشرفنا على الانتهاء. جزيل الشكر للمخرج جعفر دجمخو ولمهندسة الصوت الفنانة مريم السادات طبطبائي، وعلى التليفون الأخت الكريمة السيدة غراوي، وأنا خادمكم. رعاكم الله، شكرا جزيلا، سنلتقيكم بإذن الله يوم الثلاثاء.